بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ويجب التيمم بتراب طهور له غبار.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله: ويجب التيمم بتراب طهور له غبار. هذه العبارة قصد المصنف رحمه الله أن يبين بها الشيء الذي يتيمم به المكلف، وهذا مناسب لما قبله، لأنك إذا بينت الحالات التي يجوز فيها التيمم والحالات التي لا يجوز فيها التيمم، سيسألك السائل إن كان من أهل التيمم بما يكون التيمم، فناسب بعد بيان حالات التيمم أن يبين الشيء الذي يحصل به التيمم وتتحقق به طهارة التيمم، وهو المتيمم به. قال رحمه الله: ويجب التيمم بتراب له غبار. خص المصنف رحمه الله التيمم بالتراب على ظاهر ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: وتربتها لنا طهورا، جعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا، أي جعلت التربة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم طهورا. قالوا: فدل هذا الحديث على أن التراب يتيمم به، وهذا مستفاد من ظاهر آيتي النساء والمائدة: فتيمموا صعيدا طيبا. إذا ثبت أن التراب يتيمم به بدلالة نص الكتاب والسنة، فإن العمل عند أهل العلم على ذلك، وليس هناك خلاف بين أهل العلم رحمهم الله أن التراب يجزئ في التيمم، ولكن الخلاف بينهم هل يشترط له غبار، هذه المسألة الأولى، والمسألة الثانية: هل ينحصر التيمم في التراب الذي له غبار؟ فأما بالنسبة لكونه يتيمم بالتراب فهذا الذي له غبار، فهذا لا خلاف فيه بين أهل العلم رحمة الله عليهم، وذلك على ظاهر نص الكتاب ونص السنة، وأجمع عليه العلماء رحمة الله عليهم كما ذكرنا. أما اشتراط أن يكون له غبار أو لا يكون له غبار، فهي مسألة خلافية بين أهل العلم رحمهم الله. أصحها أنه لا يشترط أن يكون له غبار، وذلك لعدم ثبوت دليل في الكتاب والسنة يدل صراحة على اشتراط أن يكون التراب له غبار. قالوا الذين اشترطوا التراب أن يكون له غبار إن قوله تعالى: صعيدا طيبا، الوصف بالطيب يقتضي أن يكون على ذلك، وهذا مردود، فإن الوصف بالطيب المراد به طهارته من النجاسة، فلا يتيمم بتراب النجس. ثم إننا نقول إنه لو خص التراب بما له غبار لخالف ذلك مقتضى الرخصة، فإنك تعلم أن كثيرا من الأرض في بعض الأماكن رمال لا غبار لها كما قرر العلماء ذلك، فلو قلنا إن التيمم لا يحصل إلا بتراب له غبار لأجحف بالناس، ففي بعض الصحاري ربما تسير يوما كاملا ولا ترى أرضا لها غبار. وكذلك أيضا المسألة الثانية وهي حصر التيمم في التراب، فأصح الأقوال كما سبقت الإشارة أنه يجوز التيمم بكل ما على وجه الأرض، فيجوز لك أن تتيمم بتراب له غبار وبتراب لا غبار له، وكذلك أيضا تتيمم بالحجر ونحوه مما خرج مما هو من جنس الأرض ولا حرج عليك فيه، كالجص والنورة ونحو ذلك لا حرج أن تتيمم به، وذلك على ظاهر قوله تعالى: صعيدا طيبا، والصعيد كل ما صعد على وجه الأرض. فلو أن إنسانا أراد أن يتيمم ولم يجد التراب وإنما وجد حجرا، صح له أن يتيمم بالمسح عليه، وذلك أن الله تعالى قال صعيدا طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المدينة بكونها طيبة مع أن أكثرها حرار. وهذا الدليل انتزعه الإمام ابن خزيمة رحمه الله كما أشار إليه في صحيحه، انتزعه من ظاهر السنة أن الله وصف المتيمم به بكونه صعيدا طيبا، والنبي صلى الله عليه وسلم وصف المدينة بكونها طيبة مع أن أكثر أرضها حرار. وقد ثبت في الحديث: أريت دار هجرتكم بين حرتين، أرض ذات نخل، أرضا ذات نخل بين حرتين. إذا ثبت هذا فيجوز لك أن تتيمم بالتراب وبغير التراب مما صعد على وجه الأرض، لكن يشترط أن يكون طاهرا، فلا يتيمم بنجس، فلو كان التراب نجسا لم يصح أن يتيمم عليه. والسبب في التعميم كما قلنا أن قوله تعالى صعيدا طيبا يعتبر دالا على العموم، فالصعيد كل ما صعد على وجه الأرض، والأصل في العام أن يبقى على عمومه حتى يرد ما يخصصه. والذين قالوا بتخصيص التيمم بالتراب استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام: وجعلت لي الأرض مسجدا وتربتها لنا طهورا. والاستدلال بهذا الحديث يرد من وجهين: الوجه الأول أنه استدلال من باب مفهوم اللقب، ومفهوم اللقب ضعيف على القول الراجح عند الأصوليين. توضيح ذلك أنه عليه الصلاة والسلام قال: جعلت تربتها لنا طهورا، فمفهوم قوله تربتها أن غير التربة لا يعتبر طهورا، وهذا كما قلنا مفهوم اللقب، لأن المفهوم عشرة أنواع، مفهوم المخالفة عشرة أنواع: الصفة والشرط والعلة واللقب والاستثناء والعدد وظرف الزمان وظرف المكان والحصر والغاية. فقد جمع ابن عاصم في قوله رحمه الله: صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين وحصر إغيا. صف واشترط، علل ولقب ثنيا، وعد ظرفين وحصر إغيا. فقال: صف واشترط، علل ولقب. لقب مفهوم اللقب، فقول تربتها الاستدلال به على التخصيص من باب الاستدلال بمفهوم اللقب، وهو ضعيف كما قلنا عند الأصوليين. أما بالنسبة للوجه الثاني في رد هذا الاستدلال فهو مسلك بعض العلماء، قالوا إن ذكر أحد أفراد العام إذا ثبت الحكم لأحد أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، فإن النصوص التي في الكتاب عامة صعيدا طيبا، وبالنسبة لهذا الحديث ذكر فردا من أفراد العام وهو التراب، والقاعدة أن ذكر بعض أفراد العام لا يقتضي تخصيص الحكم به، فنقول نص النبي صلى الله عليه وسلم على التربة، وذلك من باب ذكر أفراد العام الذي لا يقتضي تخصيص الحكم بذلك الفرد. نعم.
وفروضه مسح وجهه.
من أدلتهم على تخصيص التيمم به قالوا: ضرب بيديه الأرض ومسح بهما وجهه وكفيه. قالوا: لا معنى للضرب إلا طلب الغبار، وهذا كما قلنا أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك في بعض ما يجزئ التطهر به وهو التراب، فإذا كان التراب له غبار فالسنة أن يضرب بالكفين عليها، أما إذا كان غير التراب كالحجر ونحوه يجزئ الإنسان أن يمسح عليه. قالوا: كيف نجيب عن هذا الحديث؟ كيف يجاب عن هذا الحديث الذي ضرب فيه النبي صلى الله عليه وسلم كفيه على الأرض وقال لعمار: إنما يجزيك أن تقول بيديك هكذا؟ قال: ثم ضرب بكفيه الأرض فمسح بهما وجهه وكفيه. الجواب عن ذلك بما ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام في السنن، أنه لما قضى حاجته عند صباطة قوم، والحديث أصله في الصحيح، مر رجل فسلم فضرب النبي صلى الله عليه وسلم بيده على الحائط، فإن الضرب على الحائط من المعلوم الحائط لا غبار له، ولذلك دل هذا الحديث على أنه لا يشترط وجود الغبار فيما يتيمم به، إذ لو كان شرطا لضرب على الأرض ولم يضرب على الحائط، فدل على أن كل ما صعد على وجه الأرض يجزئ التيمم به كأن يضرب على حائط طين أو حائط حجر أو يضرب على صخر ونحو ذلك، كله يعتبر مجزيا على ظاهر قوله تعالى فتيمموا صعيدا طيبا. نعم.
وفروضه مسح وجهه ويديه إلى كوعيه.
بعد أن فرغ رحمه الله من بيان الحالات التي يجوز لك أن تتيمم فيها وعرفت من الذي يحق له أن يتيمم والذي لا يحق له أن يتيمم وعرفت الشيء الذي يتيمم به شرع في بيان فروض التيمم. الفروض جمع فرض، والفرض في اصطلاح العلماء أصل الفرض في اللغة القطع، الحز والقطع. تقول فرضت الشيء، ومنه الفرضة التي تكون على النهر لأن الإنسان يقطع بها النهر من شقه إلى شقه. وأما بالنسبة للفرض في اصطلاح العلماء فجمهور العلماء على أن الفرض والواجب معناهما واحد، جمهور علماء الأصوليين ومنهم المالكية والشافعية والحنابلة على أن الفرض والواجب معناهما واحد. فإذا قلت فرض وقلت واجب معناهما واحد. وذهب الحنفية إلى أن الفرض أعلى من الواجب، ومحل الكلام على هذه المسألة في الأصول، وإن كان بعض العلماء يرجح أن الخلاف لفظي. فالفرض عند الحنفية ما ثبت بدليل قطعي، والواجب عندهم ما ثبت بدليل ظني، فيفرقون في مراتب الإلزامات من الشرع. فما ألزمك الشرع به بدليل لا احتمال فيه فهذا فرض، وما ألزمك الشرع به بدليل فيه احتمال فإنه يعتبر واجبا. بالنسبة لقوله فروضها، الضمير عائد إلى التيمم، أي الذي أوجب الله عليك في التيمم فعله. نعم.
مسح وجهه.
مسح وجهه، قال تعالى فامسحوا بوجوهكم. مسح الوجه، والوجه ما تحصل به المواجهة. وقد تقدم ضابط الوجه أنه من منابت الشعر عند ناصيته إلى من حدر من ذقنه، وكذلك أيضا من حدر من اللحيين طولا، وأما عرضا فمن طرف الأذن إلى طرفها على تفصيل عند العلماء سبقت الإشارة إليه في باب الوضوء. مسح وجهه، بعد أن يضرب بيده على الأرض يمسح بها وجهه، لظاهر التنزيل في قوله تعالى فامسحوا بوجوهكم، وظاهر السنة في حديث عمار فمسح بهما وجهه. والمسح بالوجه يقع بالكفين، فلا يقع بكف دون أخرى، إنما يقع بالكفين، ويستثنى من ذلك أن يكون أقطع اليد أو مشلول اليد أو تكون بيده الثانية عاهة، فيجزئه أن يمسح بيد دون أخرى. ولكن هل إذا مسح بيد واحدة يجزيه أن يكرر الضرب؟ وجهان للعلماء. قال بعض العلماء إن كانت له يد واحدة ضرب بها الضربة الأولى ومسح شقه الأيمن، إذا كانت يده اليمنى، ثم ضرب الضربة الثانية ومسح بها شقه الأيسر. والسبب في هذا القول أنهم يقولون أنه إذا مسح المسحة الأولى ذهب ما في يده، فلا يجوز أن يمسح بما فضل من طهوره الشق الثاني. والصحيح أنه يجزيه بضربة واحدة من اليد أن يمسح بها كلا الوجهين، لأنهم قالوا بهذا الحكم قياسا على الوضوء، أن الوضوء إذا توضأت بماء لم يجز لأحد أن يتوضأ به. وقد قررنا هذه المسألة أن الصحيح أن الماء إذا توضأت به أو اغتسلت جاز للغير، وجاز لك أن تعيد به وضوءا ثانيا وغسلا ثانيا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الماء لا يجنب، وبينا أن الأصل في الماء أنه طهور لا ينجسه شيء على دلالة السنة إلا ما تغير فيه اللون أو الرائحة أو الطعم. فإذا ثبت أن الأصل وهو الوضوء والغسل، أنه في عبادة الوضوء والغسل لو اغتسلت بماء أو توضأت بماء جاز للغير أن يعيد به، كذلك أيضا التيمم. ولذلك يعتبر قياسهم التيمم هنا بالمسح المكرر في الكف على الوضوء والغسل من باب رد المختلف فيه إلى المختلف فيه، ويعتبر الدليل لهم فيه دليل التزام لا دليل إلزام. نعم.
ويديه إلى كوعيه.
ويديه إلى كوعيه، يمسح يديه إلى كوعيه، وذلك لقوله تعالى وأيديكم منه. واليد الأصل فيها أنها تطلق من أطراف الأصابع إلى المنكب، فكله يد إلا ما خص، فتخص بالكفين بالدليل، كما في قوله تعالى والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهم فجاءت السنة وبينت محل القطع فخصصت اليد بالكف، ولذلك قالوا إنما خصصنا الكفين بالمسح لظاهر حديث عمار فمسح بهما وجهه وكفيه. فلو قال لك قائل يمسح في التيمم اليد كاملة أو إلى المرفق، وكلاهما قول لطائفة من السلف، قال بعض السلف يمسح حتى إلى الأبط على ظهر قولي وأيديكم، وقال بعضهم إلى المرفقين إلحاقا بالوضوء، والصحيح أنه كأن الكفين هما المعتبران في المسح، وأنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم المسح أكثر من الكفين. والقاعدة أن بيان المجمل الواجب واجب، فما دام أن القرآن قال امسحوا بأيديكم واحتمل ذلك الكفين واحتمل إلى المرفقين واحتمل إلى المنكب، وجاءت السنة ببيانه بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فمسح إلى كفيه، صار البيان واجبا كما في الحج. ولذلك يقولون في الأصول بيان الواجب واجب. نعم.
وكذا الترتيب،
وكذا الترتيب، هذا قول لبعض العلماء أنه يجب الترتيب، كما قلنا في الوضوء نقول في التيمم. فالواو في قوله فامسحوا بوجوهكم وأيديكم قالوا تقتضي الترتيب كما اقتضته في الوضوء، اغسلوا وجوهكم وأيديكم. وقالوا أيضا إن البدل يأخذ حكم مبدله، فلما وقعت عبادة التيمم بدلا عن الوضوء، والترتيب شرط في الوضوء، كذلك هو شرط في التيمم، وهو أعدل الأقوال وأحوطها، فيحتاط الإنسان به ويراعي الترتيب. فائدة هذا أننا لو قلنا إنه لا يجب الترتيب ومسح الإنسان كفيه قبل أن يمسح وجهه أجزأه على القول بعدم اشتراط الترتيب، أما إذا قلنا باشتراط الترتيب فإنه لا يجزيه إلا إذا قدم وجهه ثم مسح كفيه بعد الوجه. نعم.
والموالاة في حدث أصغر،
والموالاة أي تجب الموالاة، فبمجرد أن ينتهي مسح كفيه مسح وجهه يمسح كفيه، فلا يقع الفاصل بين مسح العضوين، إذا وقع الفاصل أثر كما يؤثر في الوضوء. ودليل الموالاة في التيمم هو دليله في الوضوء، قالوا إنه كما أن عبادة الوضوء وهي الأصل تشترط الموالاة لصحتها، كذلك عبادة التيمم. فلو أن إنسانا ضرب بكفيه على الأرض ثم مسح وجهه وجلس ساعة، وبعد ساعة ضرب مرة ثانية ومسح كفيه، فعلى القول باشتراط الترتيب إنه لا يجزيه ويلزمه أن يعيد، وعلى القول بعدم اشتراط الترتيب فإنه يجزيه ولا يلزمه أن يعيد. نعم. على القول باشتراط الموالاة عفوا، أنه لو ضرب كفيه فمسح وجهه وبعد ساعة مسح كفيه، على القول باشتراط الموالاة لا يجزيه لوجود الفاصل، كما لم يجزيه في الوضوء كذلك لا يجزيه في التيمم، وعلى القول بعدم الاشتراط يجزيه ويصح منه ذلك. نعم.
في حدث أصغر،
في حدث أصغر، في للظرفية، أي أن التيمم يكون في حدث أصغر. نعم. وهو الوضوء، فلو أن إنسانا انتقض وضوءه ببول أو غائط أو ريح فإنه يجزيه أن يتيمم إذا استوفى شروط الرخصة. فالتيمم يشمل الحدث الأصغر والحدث الأكبر، فلك أن تتيمم لحدث أصغر ولك أن تتيمم لحدث أكبر، وذلك لأن الله جل وعلا جعل التيمم بدلا عن الطهارتين، فقال بعد ذكره طهارة الحدث الأصغر في قوله سبحانه يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم إنه قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، فهذا يدل وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لمستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فدل على أن التيمم بدل عن الطهارة الصغرى وهي الوضوء والطهارة الكبرى وهي الغسل، لأن قوله فلم تجدوا ماء الماء لطهارة صغرى ولطهارة كبرى، فإذا فقد الماء علمنا أن قوله فلم تجدوا ماء أي لطهارة صغرى أو لطهارة كبرى فتيمموا، فعلمنا أنه بدل عنهما. نعم.
وتشترط النية لما يتيمم له من حدث أو غيره،
وتشترط النية لما يتيمم له، تشترط النية لصحة التيمم، وهذا يكاد يكون يعني بالاتفاق، حتى إن الحنفية سبق معنا في الوضوء والغسل أنهم لا يرون النية ويقولون يصح الوضوء ويصح الغسل بدون نية، لكن في التيمم قالوا لا بد من النية، وذلك لأنها رخصة، ولذلك قالوا لا بد من وجود النية، والدليل على اشتراط النية أن التيمم عبادة، والله أمر بإخلاص العبادة ولا إخلاص إلا بنية، فتشترط النية للتيمم. وكذلك الدليل من السنة قوله عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات والوضوء والتيمم عمل، فتشترط النية لصحة التيمم. نعم.
من حدث أو غيره.
من حدث أو غيره، إذا جئت مثلا تريد أن تتيمم يكون في قلبك تقصد رفع الحدث، استباحة الصلاة، سواء كان ذلك في حدث أصغر أو في حدث أكبر. مثاله لو أن إنسانا استيقظ لصلاة الفجر وهو جنوب وأراد أن يصلي ولا ماء عنده، أو عنده ماء ولا يستطيع استعماله، فوجد فيه مقتضى الرخصة، فإنه عند قصده إلى الصعيد الطيب وهو التراب أو الحجر كما قلنا، إذا قصد الصعيد فإنه يهيئ في نفسه أنه يريد بهذه العبادة المشتملة على ضرب الأرض على المسح على ضرب التراب أو المسح على الحجر أن يقصد بها استباحة الصلاة. فإذا وجدت هذه النية في حدث أصغر أو في حدث أكبر صح تيممه وأجزأه. أما لو عزبت عنه وضرب يده دون أن يستحضر أو تكون منه النية فإنه لا يجزيه ذلك. نعم.
فإن نوى أحدها لم يجزئه عن الآخر.
فإن نوى أحدها، نوى الجنابة، لم يجزه ذلك عن الوضوء، قالوا يتيمم له، فلو كانت عليه جنابة وقصد رفع الجنابة دون أن يقصد بها استباحة الصلاة فإنه لا يجزيه. والصحيح أن المكلف المنبغي على المكلف إذا أراد أن يتيمم أن يقصد استباحة الصلاة، يعني في نيته استباحة الصلاة المفروضة أو النافلة، إن كانت مفروضة تقيد بالفرض حتى يخرج وقته وصلى به بذلك التيمم الذي قصد به الاستباحة، وإن كانت نافلة كذلك أيضا صلى به النافلة، وإن كانت غير فرض ونافلة مثل الطواف بالبيت مثل لمس المصحف فإنه يتقيد بذلك الذي تيمم من أجله، فيجعل في نفسه عند ضربه لكفيه أو يستحضر في نفسه عند ضربه بكفيه استباحة هذا المحظور الذي لا يجوز فعله إلا بطهارة. نعم.
وإن نوى نفلا أو أطلق لم يصلي به فرضا.
وإن نوى نفلا لم يصلي به فرضا، لأن نية الأدنى لا تبيح الأعلى، فكما أنه إذا توضأ لنفل لا يصلي فريضة كذلك في التيمم. الدليل على هذا ما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله إنما لكل امرئ ما نوى، وقوله إنما لكل امرئ ما نوى يقتضي التخصيص، فما دام أنه نوى النفل لا يستبيح الفرض، ولذلك لو أن إنسانا أحرم بالصلاة ناويا النافلة وأراد أن يقلبها إلى الفرض لم يصح إجماعا، كذلك أيضا لو تيمم ناويا النافلة لم يصح له أن يستبيح الفريضة. نعم.
وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل.
وإن نعم.
وإن نواه صلى كل وقته فروضا ونوافل.
وإن نوى الفرض صلى كل وقته، أي وقت الفرض، فروضا ونوافل، يشمل ذلك الفروض إذا كان الوقت يسع فرضين، مثل الشخص مثلا لو كنت مسافرا فأخرت صلاة الظهر حتى دخل وقت العصر ولم تجد ماء وأردت أن تجمع بين الظهر والعصر، فوقت الظهر والعصر مشتركان، وقت الظهر والعصر بينهما اشتراك، وهكذا لو أخرت المغرب إلى صلاة العشاء فإنك تتيمم وتصلي المغرب والعشاء، هذا بالنسبة للفروض المتعددة. نعم.
ويبطل التيمم بخروج الوقت.
ويبطل التيمم بخروج الوقت، وقد ذكرنا هذا في المجلس الماضي، وذكرنا أنه مبني على ظاهر آية المائدة يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، فإن الله سبحانه وتعالى قصر على المكلفين الوضوء لكل صلاة ثم نسخ ذلك في الوضوء، فبقي التيمم على الأصل لعدم ورود الدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم وصلى أكثر من صلاته. ثم وجدنا هذا الحكم وهو أن التيمم يبطل بخروج الوقت قد أفتى به أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فجاء ذلك كما ذكر الزركشي هذه المسألة في شرحه المختصر رحمة الله عليه، وقال إنه قضاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مما قضى به ابن عمر وكذلك ابن عباس وعبد الله بن عمرو رضي الله عن الجميع. وابن عباس فيه روايتان عنه، روايتان في هذا، لكن قالوا إن خاصة على مذهب من يرى أن قول الصحابي حجة، يرون أن هذا يعتبر مقيدا بالفرض، ولذلك أفتوا بأنه إذا خرج وقت الفريضة يتيمم لما بعدها من فريضة، فلو تيمم لصلاة الظهر وخرج وقتها وأراد أن يصلي العصر استأنف تيممه، ويكون التيمم الأول باطلا بمجرد انتهاء وقت صلاة الظهر. نعم.
وبمبطلات الوضوء،
وبمبطلات الوضوء، يعني يبطل التيمم بمبطلات الوضوء، كأن يخرج منه ريح أو بول أو غائط، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فجعل الحدث في الوضوء ناقضا، كذلك التيمم يعتبر الحدث ناقضا فيه لأن البدل يأخذ حكم مبدله. نعم.
وبوجود الماء،
وبوجود الماء، فأصبح التيمم يزيد على عبادة الماء التي هي الوضوء، يزيد بخروج الوقت، ينتقض بخروج الوقت وبوجود الماء، تقول ينتقض التيمم بما ينتقض به الوضوء، هذا واحد، وهذا ما يشترك فيه مع الوضوء، وينتقض زيادة على ذلك بأمرين، أحدهما خروج الوقت والثاني وجود الماء. أما وجود الماء فلأن ما شرع مقيدا بعلة يزول بزوالها، قد شرع الله التيمم مقيدا بعلة فقد الماء أو عدم القدرة عليه كما هو على ظاهر السنة في حديث عمار، فلما أمكن المكلف أن يستعمل الماء أو وجده زال الحكم بزوال علته، ولذلك يقولون إنه إذا وجد الماء انتقض وضوءه وانتقض تيممه ولزمه أن يغتسل ويتوضأ. دل على هذا الحكم دليل الكتاب والسنة، أما دليل الكتاب فلقوله تعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا، فجعل التيمم معلقا على عدم وجود الماء، فإن وجد الماء دل على بطلان التيمم وعدم الاعتداد به. أكد هذا دليل السنة في حديث عمران في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى بالناس الفجر، فلما صلى عليه الصلاة والسلام الفجر رأى رجلا لم يصلي في الناس، قال علي به، فلما أتي به قال ما منعك أن تصلي في القوم؟ قال يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء، أي أصابتني الجنابة ولا أجد ماء أغتسل به فأرفع الجنابة، فقال عليه الصلاة والسلام عليك بالصعيد فإنه يكفيك. قال في الرواية الثانية فلما مضى عليه الصلاة والسلام وجد الماء فبعث به إليه، وجه الدلالة أنه جعل الحكم بتيممه والاعتداد بالتيمم موقوفا على عدم وجود الماء، فدل على أنه إذا وجد الماء تفقد الرخصة باستباحة الصلاة. الدليل الثاني أيضا من السنة ما ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال الصعيد الطيب طهور المسلم ولو لم يجد الماء 10 سنين، فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته. فإذا وجد الماء، الفاء تعرفون أنها تقتضي العطف على الولاء يعني بسرعة ولا تقتضي تراخيا، ولذلك قال فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فدل على أن التيمم أولا لا يرفع الحدث وإنما يبيح فعل الصلاة، وأنه إذا وجد الماء لزم على المكلف أن يمسه بشرته فيزول موجب الرخصة، وحينئذ نحكم ببطلان تيممه ووجوب وضوئه وغسله. نعم.
وبوجود الماء ولو في الصلاة لا بعدها،
ولو في الصلاة، لو كما هو معلوم في المتون الفقهية لإشارة خلاف، كما قال خليل في المختصر في مقدمه مشيرا بلول الخلاف. فإذا قال العلماء ولو قائما فهم أن حالة القيام فيها خلاف، وأن هناك قولا يقول بالعكس. قال ولو في صلاة، قال بعض العلماء نحكم بكون الماء عند وجوده موجبا لبطلان التيمم مطلقا، سواء وجده وهو بعد وهو فارغ من الصلاة منتهي منها، أو وجده أثناء فعله للصلاة. فإن وجده بعد انتهائه من الصلاة فهذا قولا واحدا عند من يرى أن وجود الماء موجبا لبطلان التيمم، وإن كان في أثناء الصلاة فعلى أصح الأقوال أنه ولو كان في أثناء الصلاة أنه يحكم ببطلان التيمم. ووجه ذلك أننا نلزم القائلين بكون وجود الماء على ظاهر دليل الكتاب والسنة أنه موجب للبطلان، نلزمهم بكونه مبطلا حتى في الصلاة لمكان الإطلاق في الشرع. فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فلم يفرق بين كونه وجده أثناء الصلاة أو وجده قبل أو وجده بعد الصلاة. ولذلك نقول إن وجود الماء موجب لبطلان التيمم مطلقا، سواء كان وجوده أثناء الصلاة أو بعد الصلاة أو بعد فعل الصلاة والفراغ منها. وهنا مسألة خلافية، لو أن إنسانا صلى ثم وجد الماء قبل انتهاء الوقت، فقال بعض العلماء بالإجزاء وأنه لا يلزمه أن يعيد الصلاة، وذلك لأن صلاته وقعت معتبرة صحيحة وأجزأته عن الحالة التي كان معذورا فيها. وقال بعض العلماء إنه يلزمه أن يعيد الصلاة بعد غسله ووضوئه، فإذا وجد الماء أثناء الوقت تلزمه الإعادة. وتوسط آخرون بين القولين فقالوا تستحب له الإعادة ولا تجب عليه، وإن كان أقوى الأقوال أن صلاته صحيحة ولا تلزمه الإعادة. نعم.
والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى.
والتيمم آخر الوقت لراج الماء أولى. إذا دخل وقت الفريضة على المكلف فإن غلب على ظنه أنه سيجد الماء فحينئذ ينتظر وجوده خروجا من خلاف العلماء رحمة الله عليهم. وإن كان لا يدري هل الماء يمكنه أن يجده أو لا يجده أو يرجي وجوده بحيث لم يكن هناك غالب ظن، فحينئذ قالوا إنه ينتظر من باب الاستحباب. فإذا تيمم وصلى أجزأه ذلك ولا تلزمه الإعادة على ما ذكرنا في من وجد الماء قبل خروج الوقت. نعم.
وصفته أن ينوي ثم يسمي.
وصفته أي صفة التيمم، وهذا كله من الترتيب في الأفكار. لاحظ المصنف رحمة الله عليه، وهذه ميزة للعلماء والفقهاء، لا يأتون بالأحكام هكذا مخلوطة دون ترتيب لها وحسن يعني وضع لأحكامها بما يتناسب مع حال المكلفين. فإنك إذا درست بابا من الأحكام أول ما يأتيك من الحكم من الذي يجوز له أن يتيمم ومن الذي لا يجوز له أن يتيمم، أول ما يسأل الشخص من هو الذي يرخص له بالتيمم ومن الذي لا يرخص له بالتيمم. بعد أن تعرف الحالات التي يباح فيها أن يتيمم الإنسان، وجد الشخص سيسألك مباشر بأي شيء أتيمم، أي شيء أتيمم به. فإذا سألك بأي شيء أتيمم ووجد الشيء الذي يتيمم به، يرد السؤال كيف أتيمم. ومن هنا ترى دقة الفقهاء في ترتيب هذه الأحكام وتسلسلها على هذا النحو. ومنه يستفيد طالب العلم أنه إذا خاطب الناس أو أراد أن يبين حكما للناس أن يراعي ترتيب الأفكار وتسلسل الأفكار، إما أن تسلسل على حسب يعني مناسبة شرعية أو تسلسل على حسب الطبيعة والواقع. فإن واقع الناس حينما يأتون أول ما يكون يسأل عن موجب الرخصة، ثم بعد ذلك يقصدون الشيء الذي يترخص به، ثم يسألون عن صفة الرخصة. فقال رحمه الله وصفته صفة الشيء حليته والشيء والأمور التي يتميز بها عن غيره. فإذا وصفت شيئا فقد ميزته عن غيره. وقال رحمه الله صفته الضمير عائد إلى التيمم، أي صفة التيمم الشرعية. نعم.
أن ينوي ثم يسمي.
أن ينوي كما ذكرنا النية شرط في صحة التيمم، نعم، ثم يسمي يقول بسم الله. وفي الحقيقة لا يجب عليه أن يسمي، وإنما العلماء يستحبون في مثل هذه العبادات البداء بالتسمية لمطلقات الشرع في فضل ذكر اسم الله عز وجل. وقد قال الله عز وجل وتبارك اسم ربك، فيقولون من وجود البركة في الأشياء ذكر اسم الله فيها، وأحق ما تكون فيه البركة الوضوء، ولذلك قالوا يسمي قبل وضوئه. وكذلك التيمم كما قلنا في التيمم قالوا نقول في الوضوء. لكن في الحقيقة لم يرد نص عن النبي صلى الله عليه وسلم بذكر التسمية في التيمم، ولذلك لو أن إنسانا تيمم دون أن يسمي فإن ذلك قد يكون أقرب إلى السنة. نعم.
ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع.
ويضرب التراب بيديه، لأن عمار وصف تيمم النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم ضرب بهما، أي ضرب بيديه الأرض. وهذه هي السنة أنه يضرب على الأرض، فإن كانت الأرض صلبة كالحجر ونحوها يمسح عليها. نعم. مفرجتي الأصابع قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصفه عمار بقوله ضربه، والضرب لا يكون إلا في الأرض التي لها غبار، فدل على أنه قاصد الغبار. وإذا قصد الغبار فإنه يفرج بين أصابعه حتى يتخلل ما بينها ليحصل إجزاء في عبادته. نعم.
يمسح وجهه بباطنهما.
يمسح وجهه بباطنهما، باطن الكفين، يجعل باطن الكفين للوجه. نعم.
وكفيه براحتيه.
وكفيه بالراحتين. للعلماء رحمة الله عليهما في صفة التيمم قالوا أن يبدأ باليمنى، فيجعل طرف الراحة عند رؤوس الأصابع ثم يمرها على الظاهر، ثم يشبك بإدخال أو إنزال أطراف الأصابع حتى يكون ما بين الأصابع قد أصابه المسح. لأن الشرع كما أنك مطالب بالشرع في الوضوء أن تغسل ما بين الأصابع، كذلك مطالب بالتيمم أن تمسح ما بين الأصابع. هذا عند من يقول بعدم التفريج، قالوا لأنه إذا فرج ما يتخلل فإنه يمر على هذه الصفة. قالوا ثم يقلب ويفعل هكذا، هذا بالنسبة ليده اليمنى، ثم يمسح على بكفه اليمنى على كفه اليسرى بهذه الصفة حتى يبلغ كوعه، فإذا انتهى منه يقلب إلى راحته ويمسح ما به. نعم. وقال بعض العلماء وهو الصحيح على ظاهر كفيه، قالوا إنه يكون بالظاهر ويكون الباطن قد مسح فيكون المسح على ظاهره. نعم.
ويخلل أصابعه.
ويخلل أصابعه على الصفة التي ذكرناها، بحيث إذا بدأ باليمين يقلب اليسرى عليها ويلجها بين الأصابع، لأنه إذا مر بهذه الصفة يبقى ما بين الأصابع. قالوا كما أنه أمر في الوضوء بغسله والله أمر في التيمم بمسحه فلا يتحقق إلا بالتخلل، والقاعدة أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلما كان الأصل في هذه الكف أنها تمسح كاملة كما أنها في الوضوء تغسل كاملة، كذلك في التيمم تمسح كاملة، فيكون يخلل بينها على الصفة التي ذكرناها. نعم.
باب إزالة النجاسة.
يقول رحمه الله باب إزالة النجاسة. الإزالة المحو وزوال الشيء ذهابه. باب إزالة النجاسة. النجاسة مأخوذة من النجس، وهو الشيء المستقذر، والمراد بها النجاسة الشرعية، أي التي حكم الشرع بقذارتها ووجوب إزالتها أو لزوم إزالتها لعبادة صلاة ونحوها كالطواف بالبيت. باب إزالة النجاسة. أولا، ما مناسبة هذا الباب للباب الذي قبله؟ نحن كنا نتكلم عن الوضوء، ثم تكلمنا عن نواقضه، ثم تكلمنا عن الغسل، ثم تكلمنا عن التيمم. تلاحظ في هذه الأبواب الماضية أنها اشتملت على عبادة الوضوء والغسل، ثم عن البدل عنهما وهو التيمم، ثم بعد ذلك شرع رحمه الله بقول باب إزالة النجاسة في نوع جديد من الطهارة. فالنوع الأول الذي هو الوضوء والغسل والتيمم هو طهارة الحدث، والنوع الثاني الذي معنا الآن طهارة الخبث. ولذلك يعتني المكلف بهذا النوع من الباب لأمر الشرع بإزالة النجاسة للصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة كالطواف بالبيت. الأصل في هذا الباب دليل الكتاب والسنة وإجماع الأمة. أما دليل الكتاب فإن الله عز وجل قال لنبيه وثيابك فطهر، فإنه أمره بتطهير ثيابه عند قيامه للصلاة أو عند إرادته القيام للصلاة. قالوا ثيابك فطهر أمر، والأمر للوجوب، فدل على وجوب تطهير الثياب والملبوس للعبادة وهي الصلاة. هذا بالنسبة لطهارة الثوب. وكذلك إزالة النجاسة تتحقق بدل عليها دليل السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغسلي عنك الدم وصلي، وقال في بول الأعراب أريقوا عليه سجلا من ماء، وقال عليه الصلاة والسلام إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه ثلاثا. فهذه النصوص كلها تزال بها، قصد منها إزالة النجاسة. وإزالة النجاسة إما من ثوب وإما من بدن وإما من مكان. فالشرع ألزم المكلف إذا أراد أن يصلي أن يكون طاهر الثوب، طاهر البدن، طاهر المكان. ولذلك ينصب كلام العلماء ومسائل الناس في النجاسات عن نجاسة ثوب أو بدن أو مكان. فإما أن تكون النجاسة في ثوب الإنسان فحينئذ يسأل عن حكمها وكيفية إزالتها، وإما أن تكون في بدنه وكذلك يسأل عن حكمها وعن كيفية إزالتها، أو تكون في مكانه الذي يصلي فيه. أما نجاسة البدن فدل على مشروعية إزالتها ولزوم إزالتها قول عليه السلام في الحديث الصحيح إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يديه، لشبهة قوله فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، فأمر التطهير البدني. وأما تطهير الثوب فقلنا ظاهر قوله تعالى وثيابك فطهر، وقوله عليه الصلاة والسلام حتيه ثم اقرصيه بماء، فهذا يدل على تطهير الثوب. وكذلك أيضا يدل على تطهير الملبوس من حذاء ونحوه قوله عليه الصلاة والسلام أتاني جبريل في النعلين لما صلى عليه الصلاة والسلام وخلع نعليه أثناء الصلاة، قال أتاني جبريل فأخبرني أنهما أي النعلين ليستا بطاهرتين، فدل على أنه لا يصلى إلا في حذاء طاهر. وثبت أيضا في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال فإن جاء إلى المسجد فليصلي فيهما يعني في نعليه، فإن وجد بهما أذى فليدلكهما بالأرض ثم ليصلي فيهما. فهذا يدل على تطهير الملبوس ولكنه بنوع آخر من الطهارة وهي الطهارة الترابية الجامدة. أما تطهير المكان، المكان الذي يصلي عليه الإنسان، فيدل على مشروعية تطهيره قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين من حديث أبي هريرة لما بال الأعرابي في المسجد أريقوا عليه سجلا من ماء، فأمر بتطهير المكان. فهذه النصوص تدل على إزالة النجاسة في الثلاث المواضع، في البدن والثوب والمكان. ثم إزالة النجاسة إما أن تكون بالماء وإما أن تكون بما في حكم الماء في صور مخصوصة. فإزالة النجاسة بالماء هي الأصل، لأن الله تعالى بيّن في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم أن الماء أصل المطهرات، فقال تعالى وأنزلنا من السماء ماء طهورا أي طاهرا في نفسه مطهرا لغيره، وقال عليه الصلاة والسلام في ماء البحر هو الطهور ماؤه. فدل هذا على أن الماء هو الأصل في التطهير، بل يدلك على ذلك جليا قول عليه الصلاة والسلام واغسله بماء وثلج وبرد، فجعل حتى التطهير بالماء مقدما على غيره، فدل على أن التطهير في الأصل بالماء. ثم قد يكون التطهير بشيء في حكم الماء في صور مخصوصة، مثال ذلك طهارة الخارج من السبيلين تكون بالتراب، تكون بالحصى، تكون بالمنديل، وذلك في الاستجمار. فإن الإنسان إذا استجمر قعد فبال أو تغوط جاز له أن يأخذ منديلا ويزيل ما ثم، فإذا فعل ذلك طهر الموضع، لكن طهارته بغير الماء وهي صورة مخصوصة أذن الشرع بها. فعلى العموم الطهارة إما أن تكون بماء وإما أن تكون بما في حكم الماء في صوره المخصوصة. نعم.
يجزئ في غسل النجاسات كلها إذا كانت على الأرض غسلة واحدة.
يجزئ أي يكفي المكلف ويعتبر وتعتبر ذمته بريئة إذا فعل ذلك، يجزئ في تطهير النجاسة إذا كانت على الأرض. مثال ذلك لو وقع بول على أرض مسجد وكانت من تراب، يجزئ صبة واحدة، يجزئ في ذلك أن يصب المكلف صبة من ماء تكون مكاثرة يعني أكثر من النجاسة، أما إذا كانت مثلها أو دونها فإنها لا تجزي، إنما يكون بالمكاثرة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أريقوا عليه سجلا من ماء على بول الأعرابي، وفي رواية دلوا من ماء. وجه الدلالة من الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال أريقوا عليه ماء ولكن قال سجلا، فدل على أن المكاثرة مطلوبة وأنه لا يكفي أن تصب أي ماء. فلو بال إنسان مثلا في مسجد وجاء رجل بمغراف من ماء، فإن المغراف إذا صب على النجاسة فإنه سيتأثر بملاقاتها، ولذلك لا يعتبر مجزئا في تطهير هذه النجاسة، بل لا بد أن يكون الماء أكثر من النجاسة المصبوب عليها. وجه ذلك في قوله سجلا، فإن السجل وهو الدلو، تعرفون أن الدلو حتى قال بعضهم دلوا كبيرا، وإن كان ظاهر الحديث السجل العرفي وهو الدلو المعتاد، فإن الدلو إذا نظرت إليه قرابة السطل، وقرابة السطل إذا صببته على بول قد يكون أضعاف البول، وهذا يدل على أن النجاسة تطهر بالمكاثرة، وأنه ليست القضية صبت أن قول المصنف صبة واحدة مطلقا هكذا، بل لا بد أن تكون مكاثرة بحيث يغلب على ظنك أنها تزيل النجاسة. هذا من سماحة الشريعة ويسرها ورحمة الله عز وجل بالعباد، فإنك إذا نظرت إلى النجاسة إذا أصابت الأرض الترابية في مسجد أو عندك غرفة، بال صبي في ناحية منها أو بال رجل في ناحية منها أو وجدت أثر بول في ناحية منها وهي ترابية، لا يمكن المكلف أن يقلع التراب ويغسله حتى يفعل بذلك مثل ما يفعل بثوبه، ولذلك فيه حرج ومشقة على الإنسان. فقال عليه الصلاة والسلام أريقوا عليه سجلا من ماء، فدل على سماحة الشريعة ويسرها، فإن صب الماء والاكتفاء بصبه بالمكاثرة أرفق بالناس وأرفق بالمكلفين. هذا نوع من النجاسات وهو ما يجزئ فيه صب الماء صبة واحدة، لكن بشرط أن يكون على سبيل المكاثرة. نعم.
غسلة واحدة تذهب بعين النجاسة.
غسلة واحدة، هذا أول شيء لقول أريق عليه سجلا من ماء، ما اشترط سجلين أو ثلاثة، تذهب بعين النجاسة. فلو قلنا مثل ما ذكرنا صب لا تذهب بعينها، كأن يصب أقل من النجاسة أو مثل النجاسة بحيث لا يغلب على ظن زوالها، يلزمها أن يزيد فتكون أكثر من صبة، لأن الشرع قصد إزالة النجاسة، فإن بقي أثرها كان صب الماء وجوده وعدمه على حد سواء. ولذلك لا بد أن يكون الماء المصبوب أكثر من النجاسة حتى تحصل غلبة الظن. هذا كله إذا كانت الأرض ترابية، أما لو كانت الأرض من القماش فإنه لا بد من إزالة النجاسة مثل إزالتها على الثوب، ولذلك يرفع القدر الذي أصابته النجاسة ويصب عليه الماء، هذه طريقة، ويعصره إذا أمكن عصره. إذا لم يمكن عصره مثل ما هو موجود الآن من السجاد البساط والموكيت ونحوه مما يشق فيه العصر، حينئذ نقول صب الماء ثم يسحب ويشفط ثم يصب ويجفف حتى يغلب على ظنك أن النجاسة قد زالت، لأن مكاثرة الصب تذهب عين النجاسة وأثرها. نعم.
وعلى غيرها سبع.
وعلى غيرها، نعم، مش على غيرها.
وعلى غيرها سبع، إحداها بتراب في نجاسة كلب وخنزير.
نعم، ما هي مطلقة، لما قلت على غيرها سبع يفهم أنه كل النجاسات، لكن الظرفية في نجاسة كلب أو خنزير. طيب، عندنا النجاسات إما مخصوصة وإما عامة، فالنجاسة التي تقع على أرض المسجد صورة مخصوصة قلنا يصب عليها صبا ولا يشترط عصر ذلك كما ذكرنا. ثم يليها من المخصوصات نجاسة الكلب والخنزير. أما نجاسة الكلب فورد فيها حديث أبي هريرة وعبد الله بن مغفل الثابتان في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات، في رواية إحداهن، وفي رواية أولاهن بالتراب، وفي رواية وعفروه 8 بالتراب. هذا الحديث دل على مسائل. المسألة الأولى أنه إذا ولغ الكلب في الإناء، تعرفون قضية الولغ وهي أن يدخل رأسه فيشرب إناء فيه ماء شرب الكلب منه، أو فرضنا أنه ليس فيه ماء، جاء ولحسه أو لحس الرطوبة الموجودة فيه بلسانه فقد ولغ فيه. فإذا ولغ الكلب في الإناء قال صلى الله عليه وسلم أن يغسله 7 مرات، أولاهن أو إحداهن وعفروه 8 بالتراب، 3 روايات. أما رواية أولاهن فصورتها أن تأخذ التراب كف من تراب وترميه في هذا السطل أو الماعون الذي أدخل الكلب فيه رأسه وولغ، ثم إذا رميت هذا الكف من التراب صببت الصبة الأولى من الماء، ثم الثانية، ثم الثالثة، الرابعة، الخامسة، السادسة، السابعة، وطهر الإناء بذلك. هذا إذا كانت الأولى. وأما رواية إحداهن فهي مطلقة، إن شئت في الأولى كما ذكرنا، وإن شئت صببت الماء في الأولى ثم رميت التراب في الثانية وصببت الصبة الثانية من الماء، هذه رواية إحداهن. أما رواية عفروه 8 فهي محل إشكال. قال بعض العلماء عفروه 8 معناه أن يكون بعد غسله 7 مرات يصب التراب ثم يحتاج إلى ماء بعد التراب، وهو قول شاذ قال به بعض السلف. والصحيح أن قول عفروه 8 بالتراب أنها ليست غسلة 8 في الترتيب، وإنما هي 8 من حيث العدد. فإنك إذا وضعت التراب في الأولى ثم صببت الماء فإن حسبت وضع التراب صبة مستقلة صارت 8، 7 بالماء والثامنة صبة التراب، وهذا هو الصحيح. وأنه ليس المراد الثامنة أي أنها تقع ترتيبا 8. وبناء على ذلك أخذنا من الحديث أولا وجوب غسل الإناء 7 وتعفيره 8 بالتراب عن الصفة التي ذكرناها. متى إذا حصل الولوغ؟ طيب لو أن كلبا أدخل رأسه ولم يحرك لسانه فإنه لا يجب الغسل ويبقى الإناء على أصله من كونه طاهرا. أي ليس القضية قضية فقط أن يدخل رأسه، لا، بل لابد أن يلغ. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: طهور إناء أحدكم إذا ولغ، فقيد ذلك بوجود الولوغ. وبناء على ذلك إذا أدخل رأسه ولم يحرك لسانه ورأيته ولم يحرك لسانا أن هذا لا يعتبر أو لا يوجب الغسل 7 و8 بالتراب. إذا ثبت أن الكلب يجب غسل ما أدخل رأسه فيه وما ولغ فيه 7 و8 بالتراب، يرد السؤال: هل الحكم مخصوص بالكلب أو يقاس عليه غيره؟ قال بعض العلماء: يقاس على الكلب غيره. فلو أن خنزيرا أدخل رأسه وولغ في الإناء يغسل 7 و8 بالتراب، وهذا مذهب الحنابلة وطائفة، وهو قول مرجوح. والصحيح أن الحكم كما يقول الجمهور يختص بالكلب، وأما الخنزير فإنه لا يأخذ هذا الحكم. والمصنف عمل بالقول الراجح المرجوح، والراجح أن الحكم ورد في الكلب والخنزير لا يأخذ حكمه. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان الخنزير موجودا في زمانه، كان موجودا، ومع ذلك قال: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب، ما قال والخنزير، وإنما قال الكلب. وهذا يدل على أن الحكم يختص بالكلاب وأنه لا يقاس عليها غيرها. نعم.
ويجزئ عن التراب أسنان ونحوه.
ويجزئ عن التراب، قد قررنا أنه لابد من التراب في الغسل. فلو أنه لم يجد ترابا كإنسان في أرض جبلية، لو أن إنسانا في جبل وأراد أن ينتفع من هذا الإناء وليس عنده تراب، ما الحكم؟ قالوا: ينزل الأشنان منزلة التراب فيغسله بالأشنان مع التراب. وهذا على القول بأن الحكم معلل، أن العلة بالغ، أن في الكلب جراثيم يبالغ في تطهيرها على هذا الوجه. ولذلك قالوا الأشنان يقتل الجراثيم كقتل التراب لها، وإن كان هناك فرقا بين قتل وإن كان هناك فرق بين قتل التراب وقتل الأشنان، فإن التراب أبلغ وأقوى في قتل الجراثيم، لذلك يعني يقولون أن تخصيص الشرع به أقوى، حتى إن الأطباء الآن يعتبرونه من معجزات الشرع، يعني من إعجاز الشرع قضية التطهير، يقولون لأن التراب معرض للشمس، وطهارة التراب ونقاؤه من الجراثيم من أكثر يعني الموجودات على سطح الأرض، أنه أبلغ والماء أقل منه، ولذلك تجد التراب يستعمل في الطهارة في الشرع أكثر من في مسألة جعل التراب وأبلغ في تطهير أو قتل الجراثيم أبلغ من الماء، فاعتبروه من إعجاز الشرع. نعم.
وفي نجاسة غيرهما سبع بلا تراب.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،
اللهم صل
نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فشكر الله لكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: لو أدرك مقدار ركعة من الصلاة لو أدركت مقدار ركعة من الصلاة قبل خروج وقتها وهو متيمم، هل تبطل صلاته لبطلان تيممه بعد خروج الوقت؟ أفيدونا أثابكم الله.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسولنا وعلى آله وصحبه ومن والاه. هذه مسألة مفرعة عن المسألة التي ذكرناها، إذا وجد الماء أثناء صلاته والحكم يستوي فيه أن تبقى ركعة أو يكون في الوقت متسعا أن يتوضأ أو يغتسل، يعني الحكم عام. فلذلك نقول وجود الماء في هذه الحالة إذا وجد الماء وأمكنه أن يستعمله وخشي خروج الوقت لو استعمله لا يجزيه أن يتيمم، لأن الله عز وجل اشترط في التيمم فقد الماء، وقال بعض العلماء وهو قول مرجوح وضعيف أنه إذا خشي خروج الوقت أنه يتيمم ويصلي، وهذا قول ضعيف، والصحيح أنه يتوضأ، لأن الاشتغال بالوضوء وبالغسل لأن الوضوء والغسل مشترط لصحة الصلاة، ولذلك لا يعتبر فعله للصلاة مع إمكانه للوضوء والغسل على هذا الوجه مع تيممه صحيحا، ولا بد أن يتوضأ ويغتسل ولو خرج الوقت، وهذا هو أصح أقوال العلماء رحمة الله عليهم. هذه المسألة يجعلها الأصوليون من مسألة ازدحام الشروط. ازدحام الشروط كيف؟ قالوا اشترط الشرع للصلاة وقتها، لصحة الصلاة الوقت، فلا يجوز للمكلف أن يخرج الصلاة عن وقتها، واشترط لها الوضوء إذا كان الإنسان محدثا حدثا أصغر، والغسل إذا كان محدثا حدثا أكبر. طيب، إذا جاء في آخر الوقت بحيث لو قلنا له توضأ خرج الوقت، هل نقدم شرط الطهارة ونقول يتوضأ ولو خرج الوقت، أو نقدم شرط الوقت ونقول تسقط طهارة الماء وينتقل إلى البدل لإدراك الوقت؟ هذا هو فقه المسألة، أنها مسألة ازدحام الشروط. فبعض العلماء يقول أنا أغلب وأقوي شرط الوقت على شرط الطهارة، فما دام أن توضؤه إذا جلس يتوضأ يخرجه عن الوقت يتيمم مباشرة ويقوم إلى الصلاة، فيدرك الوقت وتسقط عنه طهارة الماء. وعندي يقول في هذه الحالة طهارة التراب قائمة مقام طهارة الماء. الوجه الثاني يقول لا، هذا مكلف، واشترط الشرع في طهارة إسقاط طهارة الماء العجز أو الفقد، وهذا ليس بعاجز ولا فاقد، ولذلك نقول يتوضأ ولو خرج الوقت، لأنه في الأصل مثله يقضي ولا يؤدي، كما لو استيقظ بعد خروج الوقت. قالوا لأنه ما دام أنه توضأ واشتغل بالوضوء فهو معذور شرعا، وهذا القول الثاني أعدل الأقوال وأقواها، لأن إسقاط التيمم شرطه الفقد أو العجز كما ذكرناه، إسقاط الوضوء شرطه الفقد أو العجز، وهنا ليس بعاجز ولا فاقد، ولا في حكم العاجز ولا الفاقد، وبناء على ذلك يلزمه أن يتوضأ ولو خرج الوقت،
ويكون وتكون صلاته مقضية لا مؤداه، والله تعالى. بعض العلماء عنده مخرج فقهي عجيب، يقول ما دام أننا لو قلنا له توضأ يخرج الوقت، نقول له الآتي: تيمم وصلي وأدرك الوقت، ثم احتاط بالوضوء بعد الصلاة وتعيد الصلاة مرة ثانية، لأن الصلاة بالوضوء سيوقعها بعد خروج الوقت سيوقعها، فنقول له احتياطا أدرك الوقت بالتيمم. هو بس من ناحية أصولية إعمالا للقواعد، فيقول يتيمم ويصلي، لكن في مشقة. لكن لو أراد المكلف أن يحتاط بهذه الطريقة أفضل، لو أراد أن يحتاط بهذه الطريقة أفضل، يتيمم ثم يصلي ثم بعد ذلك يتوضأ ويصلي الصلاة المفروضة على الصفة التي ذكرناها، والله تعالى.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول: في بعض النسخ زيادة مثل قوله ويجب التيمم بتراب طهور غير محترق.
ويجب التيمم بتراب طهور، جزاك الله خيرا، أحسنت. هذا الحقيقة، هذا المنبغي على طالب العلم أن يتنبه، يعني مما يسر ويثلج النفس ويبهج القلب وجود طالب العلم يحضر، لأن تحضير الدروس مطلوب. نعم تفضل.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فجزاك الله خيرا على هذا التنبيه، وهو تنبيه جيد. قولهم غير محترق يقصد بذلك إخراج ما أصابته الصنعة من نار ونحره كالإسمنت، فإن التراب إذا أصابته الصنعة وحرق خرج عن كونه ترابا إلى مادة أخرى، قالوا فلا يجزئ أن يتيمم به، وهذا أحوط، أنه خرج عن أصل المادة المعتبرة للحكم الشرعي من كونها صعيدا، ولذلك يحتاط المكلف بعدم التيمم بمثل هذا، والله تعالى أعلم. يدخل في هذا الإسمنت والطوب المحروق ونحوه، كل هذا لا يتيمم به، لكن يتيمم على الصخر والحجر والتراب والرمال ونحوها. نعم
أحسن الله إليكم. كذلك فضيلة الشيخ يقول: هناك في زيادة في بعض النسخ مثل قوله وإن نوى نفلا أو أطلق، فالزيادة بكلمة أو أطلق لم يصلي بها فرضا.
نعم، يقولون إذا نوى نفلا كأن ينوي راتبة الظهر لا يصلي بها الظهر، وهكذا لو نوى الراتبة القبلية في الصبح وخص نيته بالراتبة القبلية لا يصلي بها. وأما بالنسبة للإطلاق إذا قصد به الاستباحة للصلاة مطلقا فهذا يتأتى في طهارة الماء، كما أشرنا إلى ذلك في الوضوء والغسل، وأشار إليه بعض العلماء في قوله ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لممنوع عرض. ولينوي رفع حدث، هذه النية العامة التي إذا رفع بها تتأتى في طهارة الماء من وضوء وغسل. وأما بالنسبة للتيمم فلما كان مبيحا لا رافعا لم يكن بالقوة التي فيها طهارة الماء، ولذلك خص بهذا الوجه، وأصبح من الفارق بين طهارة التراب والماء، أصبح من الفوارق بين طهارتي التراب والماء، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: فضيلة الشيخ بارك الله فيكم وفي علمكم، كيف نجمع بين حديث عمار إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا ثم ضرب بيديه الأرض ضربة واحدة ثم مسح الشمال على اليمين وظاهر كفيه ووجهه، ففي هذا الحديث تقديم اليدين على الوجه، وفي رواية البخاري فيها تقديم الوجه على اليدين، وهل هذا يدل على عدم وجوب الترتيب؟ أفيدونا أثابكم.
نعم، هذا الأمر الذي ذكرته بينا وتكلمنا عليه في شرح العمدة، وقلنا إنه إن من العلماء من أجاب عنه بأن حكاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم المراد بها مطلق الجمع لحصول مسحه عليه الصلاة والسلام لكفيه ثم مسحه لوجهه، وليس المراد بها مراعاة الترتيب، وإن كان ظاهر السنة يدل على مراعاة الترتيب. والأحوط نظرا لمكان الرخصة، تقيد هذه العبادة بكونها رخصة، أن يخرج الإنسان من الخلاف، واخترنا القول الذي يقول بمراعاة الترتيب بوجود الشبيه والنظير مع اختلاف الروايات واختلاف ظاهر السنة مع التنزيل مع الاحتمال الوارد في ظاهر السنة، فرجعنا إلى الأحوط ورجعنا إلى الأصل، فوجدنا الأحوط يقتضي صيانة عبادة المكلف من الخلل فقلنا يراعي الترتيب، ووجدنا الأصل وهو طهارة الماء التي وقع التيمم بدلا عنها يراعى فيها الترتيب، فحكمنا بالترتيب من هذه الوجوه، وغلبنا ظاهر القرآن فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، وقد قال عليه الصلاة والسلام أبدأ بما بدأ الله به، وفي رواية ابدأ بالأمر لكنها متكلم فيها، فلما بدأ الله عز وجل بمسح الوجه قبل مسح الكفين راعينا هذا الترتيب مع ما ذكرناه من وجود الأصل. ولذلك من مسالك أصولية تستطيع أن تقدم القول الذي يقول بمراعاة الترتيب بظاهر الكتاب وظاهر السنة الحديث الذي ذكرناه، ثم يتعارض حديث عمار مع هذين النصين فنرجع إلى الأصل، فكان المعارض وهو الكتاب والسنة مع سنة واحدة أبلغ في القبول من قبول سنة منفردة، ثم مراعاة الأصل الذي ذكرناه في عبادة الوضوء والبدل يأخذ حكم مبدله، كل هذا اقتضى تقديم القول الذي يقول بمراعاة الترتيب، والله تعالى نعم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان هناك رجل متوضئ وآخر متيمم، فمن يقدم للصلاة؟
هذه مسألة ذكرها العلماء رحمة الله عليهم، أن من آداب الإمامة وتقديم مسائل التقديم فيها أنه إذا اجتمع متيمم ومتوضئ أنه لا يصلي المتيمم بالمتوضئ، وهذا الحقيقة محل نظر. وأما دليلهم فقالوا إن المتيمم مرخص له، والقاعدة في الأصول أن الرخص لا يتجاوز بها محلها، وبناء على ذلك قالوا لا يستبيح أن يصلي بغيره، خاصة على المذهب الذي يقول إن الإمام يحمل الفاتحة، وقد قال عليه الصلاة والسلام الإمام ضامن، وإن كان الصحيح أنه لا يحمل، والذي تدل عليه السنة وهو أقوى وأقرب إلى الصواب إن شاء الله أنه يجوز أن يصلي المتيمم بالمتوضئ، ولكن بشرط أن يكون إماما راتبا أو أميرا أو نحو ذلك. والدليل على ذلك حديث عمار، فإن عمار قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أصليت بأصحابك وأنت جنب؟ قال: يا رسول الله أصابتني جنابة ولا ماء. قالوا: هذا يدل على جواز إمامة المتيمم بالمتوضئ، ولكن محل ذلك أن يكون إماما راتبا أو كأمير السرية أو أمير السفر أو قائد الجند، إذا كان يصلي بهم هو إمامهم وأصابته جنابة يصلي بهم ولو كان جنبا، لظاهر حديث عمار. أما لو أن اثنين استويا في المرتبة ووجدنا متوضئ ووجدنا متيمم، فلا شك أن الخروج من الخلاف أولى، ونقول للمتوضئ صلي بالمتيمم، لأنه إذا صلى المتيمم بالمتوضئ شككنا في الصلاة، ولكن إذا صلى المتوضئ بالمتيمم صحت الصلاة قولا واحدا، ولذلك ينبغي صيانة الصلاة من هذا الخلل، فنقول يصلي المتوضئ بالمتيمم إن استويا، أو كانوا مثلا ليس بإمام راتب في الناس فلا يتقدم عليهم وإنما يقدم متوضئ، وهذه من آداب الإمامة كما ذكرنا أن الإمام لا يعرض صلاة من وراءه للخلل أو للخلاف، ولذلك يحتاط لهم، وهذا من النصيحة للعامة، والله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: حان وقت الصلاة وأنا في خط سفر ولم يكن معي ماء، فتيممت مع العلم أني لو سرت مسافة معينة فإنني سأجد محطة، فهل فعلي صحيح؟ وإن لم يكن صحيح فكيف أفعل في تلك الصلاة مع العلم أنه مضى عليها أقل تقدير شهر؟
نعم، هذه المسألة إذا كان الشخص في سفر ولا يعرف المحطات ولا يعرف المنازل، فإنه في هذه الحالة يصلي على حالته، يتيمم ويصلي، فلو مشى وهو لا يدري ثم مشى ووجد الماء ولو بعد كيلو ولو بعد نصف كيلو، فإنه في هذه الحالة تصح صلاته لأنه وقعت مجزية ولا حرج عليه في ذلك. أما لو كان يغلب على ظنه أنه يجد الماء فصلاته مشبوهة، والأحوط له أن يعيدها، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم.